أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في المقام الثاني، أي في الدليل على شرطية أن يذكر الشرط في متن العقد حتى يكون شرطا نافذا. وقد تقدم بالأمس أن علينا بادئ ذي بدء أن نستبعد الحديث عن الإجماع في المقام، وقد بينا وجهه. إذ لا يتوقع وجود إجماع تعبدي في المقام كما لا يخفى. ومما استدل به في المقام أن الشرط ابتدائي، إذ الشرط المذكور قبل العقد شرط ابتدائي، والشرط الابتدائي لا يلزم الوفاء به. ونحن نقول بأننا تارة نتحدث على مشرب القوم أي المشهور، وأخرى على المشرب الذي اخترناه وذهبنا إليه في بدايات الأبحاث قبل الدخول إلى هذه المحطة، شروط صحة الشرط. أما على مشرب القوم فصحيح إذا اقتصر الأمر على ذكر الشرط قبل العقد فهو شرط ابتدائي من هذه الجهة لا يجب الوفاء به، أي من جهة كونه شرطا ابتدائيا. لكن الصحيح، وسيظهر ذلك جليا، أن الحديث في المقام ليس عن نفوذ الشرط المتصف في الكلمات بأنه شرط ابتدائي، بل الحديث عن أحد أمرين. الأمر الأول تعليق هذا الشرط على العقد الآتي، بمعنى أن هذا الشرط وإن ذكر قبل العقد ولكنه ذكر شرطان مرتبطا بعقد قادم سيأتي. وبهذا اللحاظ مجرد ذكره قبل العقد لا يجعله شرطا ابتدائيا، إذ المقصود من الشرط الابتدائي الشرط غير المرتبط بعقد. والإجماع المزعوم في كلمات المحققين على عدم نفوذ الشروط الابتدائية لا يشمل الشرط الذي يكون من هذا القبيل، يذكر أولاً ويربط بعقدين يذكر بعده يعقد بعده. غاية ما هنالك أن هذا الشرط يكون معلقا على العقد، وسيأتي إن شاء الله قريبا أن التعليق في الشروط لا يفسدها. عموما أنا مش هدفي الآن قول هو نافذ، هدفي أن أقول هو بهذا اللحاظ ليس شرطا ابتدائيا بالمعنى المبحوث عنه سابقا، أو الذي أطلقت الكلمات وأعنت الكلمات بأنه غير لازم وغير ملزم. هذه الجهة. الناحية الثانية التي يطرح البحث فيها هو أننا حتى لو أسلمنا أن الشرط ابتدائي في المقام نحن لا نبحث قد يقال عن نفوذ هذا الشرط الذي ذكر قبل العقد، بل نبحث عن نفوذ العقد المقيد بالشرط تقييدا معنويا. إذ العقد المبني على الشرط السابق هو عقد مقيد بقيد معنوي، فلا يكون الشرط المذكور سابقا ذا تأثير، بل التأثير هو للحالة التي سميناها بناء المتعاقدين على الشرط الذي تقاولا عليه قبل العقد. متى؟ حين العقد بنيا، فيصبح عقدهما مقيدا بقيد معنوي يعلم من المقاولة السابقة، يعلم من الشرط المذكور سابقا. فحينئذ يجب أن نبحث عن أن هكذا عقد أو هكذا شرط، هل يكون هذا العقد نفوذه نفوذا مطلقا أم نفوذا مقيدا، باعتبار أن قصد المتعاقدين التقييد بالشرط المتقدم، لأن هذا معنى أنهما عقدا بانيين على الشرط المتقدم. أيضا يبحث عن أن الشرط حينئذ هل هو نافذ ولو لم يذكر بلفظه لا إظهارا ولا إضمارا في العقد أم غيرنا. وعلى هذا الأساس ليس البحث هنا بحثا عن الشرط الابتدائي، هذا إذا سلكنا مسالك القول. أما إذا سلكنا على ما أثبتنا سابقا من أن الشرط يطلق على كل حد سواء كان شرطا ابتدائيا أو في ضمن عقد، واخترنا هناك أن مثل أوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروطهم وغيرها تشمل جميع الشروط، غاية الأمر أن الوعد خرج بدليله الشرط الذي هو من قبيل الوعد، أما الشروط التي هي من قبيل العقود والتعهدات في نفسها ولو التعهدات بالمعنى العام، فقلنا بأن العمومات تشملها، وحينئذ فإن الأمر يكون لدينا أوضح على ما سلكنا عليه سابقا كما لا يخفى. هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث هو الدليل الذي يظهر من الشيخ أعلى الله مقامه الشريف في آخر كلامه حول هذا الشرط، وكلامه مختصر في صفحتين، وهو أن وهذه كلمة يكررها الشيخ عادة، أن الشرط كالجزء من العقد، وإذا كان كذلك فلا إشكال ولا ريب في أنه لا بد من ذكره في متن العقد، إذ الإخلال بأجزاء العقد إخلال بقوام العقد، وإذا أخل به يكون العقد باطلا. فإذا أراد الشرط ولم يذكره وذكر العقد مطلقا فلا نقول فقط بفساد الشرط، بل نقول بفساد العقد ومنه يفسد الشرط. ليش؟ لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، إذ قد أخلاه بأركان العقد حينئذ. وعليه فيكون العقد باطلا والشرط فاسدا. هذا بالدقة يا إخوان لم يعد حديثا عن شروط صحة الشرط، هذا بالدقة صار حديث عن شروط صحة العقد، لأن الشرط منتفد في المقام حينئذ سالبا انتفاء الموضوع، لأن الشرط لا يكون شرطا إلا في ضمن عقد بناء على مشربه حتى يكون شرط، وإذا العقد فاسد فالشرط فاسد انتهينا، فأفسد الشرط بإفساد العقد. عموما أيا يكون هذا الكلام جوابه يا إخوان صحيحا أنهم يكررون في الكلمات أن الشروط بمثابة الأجزاء من العقود، لكن هذا الكلام لا أصل له من الصحة. إذا دققناه لا أصل له من الصحة. ليش؟ لماذا لا أصل له من الصحة؟ لأن الشروط التزامات مستقلة في ضمن العقود، لا استقلالها لا بمعنى أنها غير مرتبطة بالعقد وأن العقد مجرد ظرف لها، لا، بل هنالك التزامان ربط بعضهما بالبعض الآخر، التزام عقدي والتزام شرطي. الالتزام الشرطي ربط بالالتزام العقدي، والالتزام بالعقد أيضا ربط بالالتزام بالشرط، بدليل أنه إذا لم يلتزم بالشرط له خيار التخلف. غاية الأمر مش أصل الإنشاء العقدي ربط، الإلزام والالتزام بالعقد هو الذي ربط، وهذا معنى أن العقد غير فاسد وله حق الفسخ. جيد، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ نقول لا إشكال ولا ريب في أن أركان العقد إذا أخل بها فسد العقد، ولنفترض أن الإجابة والقبول من أركان العقد، ذكر العوضين ذكرا رافعا للجهالة من أركان العقد، جهالة الشرط من حيث مقداره تقدم أنه يسبب جهالة في العقد على كلام تقدم، لأنه محل خلاف هذا الكلام. أما ذكر الشرط لفظا في العقد هل هو من أركان العقد؟ من أينها؟ لا عمومات العقود تدل عليه ولا عمومات الشروط تدل عليه. العبرة بصدق الشرط، هل يصدق الشرط لغير المذكور بمتنه في العقد ولو كان مستحضرا ولو كان مبنيا عليه العقد أم لا؟ وعلى هذا الأساس فإن الشرط وإن كان مرتبطا بالعقد والعقد مرتبط به أيضا، بمعنى الالتزام العقد مش أصل النقل والارتقاش، الالتزام والإلزام، إلا أنه لا دليل على انسحاب أركان العقد على الشرط، لنقول بأنه إذا أريد جدا ولم يذكر لفظا فقد فسد العقد، إذ هذا لا دليل عليه أبدا، لا من جهة أدلة العقود ولا من جهة أدلة الشروط. جاي بعد ذلك يأتي كلام في المقام للمحقق النائين على الله مقامه الشريف، وهو على عادته في باب المعاملات يحلل المسألة تحليلا كاملا، وخلاصة ما أفاد المحقق النائي بصياغة وتوضيح منا أن العقود لا يقال لها عقود بمجرد الالتزامات والاعتبارات النفسانية، العقد لا يكون عقدا إلا بالإبراز بمبرزه، أي بالإنشاء، سواء أنشأ قولا لفظا كتابة إشارة، مهم هذا يحتاج إلى أدلة خاصة، لكن كله بيتسمى عقد، صحيح غير صحيح، قد يكون صحيح لقبيل وغير صحيح لقبيل بأدلته الخاصة، مهم إذا قلنا بأن الشكلية في العقود مطلوبة شرعا فحينئذ للقادر باللفظ لغيره بالإشارة مو مشكلة، لكن إجمالا الاعتبار النفساني والعزم النفساني على نقل مالي إليك ونقل ثمنه منك إلي
حتى لو التقى عزمي مع عزمك وإرادتي مع إرادتك، ما لم يبرز بمبرز وينشأ بمنشئ لا يسمى عقدا.
جيد، ما في مشكلة شيخنا النائب، هذا كلام جيد لا بأس به.
حينئذ نقول، يقول المحقق النائب، بأنه لا بد وأن يذكر العقد كاملا، إذ العقد هو المصحح للشرط، ذلك أن الشرط الذي لا يكون في حيز عقد لازم لا يلزم الوفاء به، سواء كان شرطا ابتدائيا أم كان شرطا في ضمن عقد جائز، إذ الفرع لا يزيد على الأصل، وحتى يكون الشرط شرطا في ضمن عقد لازم لا بد وأن يكون الشرط مذكورا في العقد، فلا يكفي كونه قيدا معنويا في العقد كما عبر الشيخ الأنصاري في وجه، وإن لم يبني عليه استدلاله في نهاية المطاف. وحينئذ فلا يعد من أجزاء العقد اقتران العقد بإرادة من المتعاقدين للشرط ولو كان مذكورا قبل ذلك وبني عليه العقد، ما لم يكن من أجزاء العقد. إن قلتم لقد أطلت الكلام يا شيخنا النائم في الحديث عن الشروط الضمنية هنا وفي باب الخيارات وفي باب التسليم والنقد والنسيئة، وأن الشروط الضمنية لازمة وملزمة. انتبهوا يا اخوان، مطلب شوية فيه دفع. انا بيّنت شو المقصود بالشروط الضمنية، وهي المتبانى عليها عقلائيا، والحال ان الشروط الضمنية غير مذكورة ايضا في متن العقد، بني عليها العقد. انت تقول بان الشرط الضمني بان يبيعك بالسعر المتعارف في السوق هو الذي يسبب خيار غبن، الشرط الضمني بالتسليم بعد انتهاء العقد هو الذي يجعل لك خيار إذا أخر التسليم، الشرط الضمني بأن يسلمك الثمن عند انتهاء العقد هو الذي يجعله ملزم بالتسليم ويجعل لك خيار إن تأخر عن التسليم. التباني الضمني على أن المقصود من العشرة النقد الرائج اللي جعل الثمن للكتاب هو الذي يلزم بالنقد الرائج ولا يجعل له حقا في تبديله بنقد غير رائج، وإذا بدله فلك الخيار. طب هذه كلها غير مذكورة في متن العقد. يقول الشيخ النائمي نعم نعم نعم، لكن لأن هذه الشروط الضمنية، انتبهوا لها النقطة يا أخوان، هذا بيت القصيد، من المتبانى عليه عند عموم العقلاء، فقد صارت هذه الشروط الضنية جزءا من مدلول اللفظ، بمعنى أنه عندما يقول بعتك بعشرة ظاهر بأنه يبيعك بعشرة من دراهم البلد، عندما يقول بعتك الكتاب بعشرة ظاهره أنه يسلمك الكتاب بعد انتهاء العقد مباشرة، ظاهر لفظها
عندما يقول بعتك بعشرة، ظاهر اللفظ أن قيمته في السوق عشرة، إذا تزيد نص بينقص نص، يعني المتعارف، تفاوت المتعارف، إذا أزيد غبت كذا. حتى ما تقولوا عم نتطول على الشيخ النائيني يا إخوان، يقول نص العبارة لوضوح أن الشروط الضمنية بسبب تعاهدها بين العقلاء يعني عند العرف يصير من المدلولات العرفية لللفظ، قصدها المتعاقدان أو لم يقصدها حتى لو ما استحضرها أثناء العقد. طبعا إذا استحضر غيرها لن حمله أكثر ما بده، إذا استحضر غيرها وعرف بغيرها ومع ذلك أقدم لا خيار له قطعا، والشرط ما موجود. كمن عرف أن فلانا يبيعه بأضعاف سعر السوق ومع ذلك أقدم، هذا لا خيار له يا إخوان. طيب، بينما الشروط التي يبنى عليها العقد وليست شروط عقلائية عامة، العاقد إرادته الشخصية هي التي تجعلها شرطا، فهي ليست مدلولا لللفظ عرفا، وإذا لم تصبح مدلولا لللفظ عرفا فإن اللفظ لا يدل عليها بنحو من الأنحاء، فحتى لو استحضرت، حتى لو بني عليها العاقد، هي غير مذكورة في لفظ العقد، وإذا لم تكن مذكورة في لفظ العقد فلا هي لازمة ولا هي ملزمة، لأن الشرط غير مذكور في متن العقد، غير مقرون الشرط العقد بالشرط. ولذا فإن الشروط المتبانى عليها تفترق عن الشروط الضمنية بهذا. وهذا شكل من أشكال الشكلية اللازمة في العقود، واضح يا إخوة؟ واضح. طيب، في الحقيقة الشيخ النائيني الفرق عند الشيخ النائيني أن الشروط الضمنية المتعارفة بين العقلاء اللي يشرطها نوع العقلاء تصبح مدلولا عرفيا لنفس لفظ العقد ولو لم تذكر صريحا، بينما اللي أنا وياك بانين عليها بشكل شخصي كمتعاقدين لا تصبح مدلولا عرفيا للعرف. هذا الكلام ماذا يعني؟ لا، بحكم المذكور في اللفظ صار
ضمني ولا
يعني يدل عليه اللفظ بإحدى الدلالات العرفية. هذا معناه
ضمني ولا متبانى عليه؟
ضمني متبانى عليه أمر شخصي بينه وبينك، إذا ما ذكرنا ما موجود لا عرفا في اللفظ ولا. أولا، هذا الذي أفاده المحقق النائيني يقتضي أن ما ذكر بلفظه في العقد ملزم، ما لم يذكر غير ملزم كأنه غير موجود، صحيح أم لا؟ وهذا يعني أن الشكلية مطلوبة في العقود ولا يكفي العزائم. لا في أصل العقود فقط، انتبهوا، بل حتى فيما هو مرتبط بالعقود أي الشروط. لا إشكال ولا ريب في صحة ما أفاده في أول كلامه من أن العرف العقلائي وأبناء المحاورة لا يسمون العقد عقدان لمجرد العزم الباطني عليه والإرادة الباطنية ما لم يبرز بمبرز بأي مبرز شكلي، لا يسمونه عقدا. من يشتغل شكلية أكثر من هالمقدار من الإبراز بده يجيب دليل عليها ماضوية وعربية وما أدري ماذا، صيغ توظيفية بده دليل عليها، وإلا تسميته عقد لا يشترط فيها شكلية خاصة، لكن تحتاج أصل الشكلية يعني أصل الإبراز. لكن نسأل المحقق النائيني هذا أول إشكال. من أين أثبتتم أنه بعد أن ثبتت تسميته عقد بالإبراز، أن كل شيء يرتبط بالعقد لا بد وأن يكون مذكورا باللفظ أيضا، وأنه لا يعار له وزن إلا إذا كان مذكورا باللفظ دالا عليه اللفظ بدلالة إما تضمنية أو التزامية عرفية فضلا عن المطابقية. هذا من أين؟ هل تقولون بأن العرف لا يسمي الشرط شرطا أيضا حتى يتلفظ به؟ أم أنه يسمى شرطا كلما ثبت الاشتراط الذي هو ربط شيء بشيء؟ لا إشكال ولا ريب في أنه ليس محل كلامنا من عزم على شرط ولم يذكره أصلا. انتبهوا، هذا مش محل كلامنا، هذا بصير حق مع النائب، هذا من قبيل الدواعي بصير. كلامنا في من ذكر شرطا قبيل العقد ثم بدأ يصوغ العقد طبقا للشرط بانيا على الشرط مستحضرا للشرط بقرينة المقام بقرينة الحال، وقد يقول له اتفقنا فيقول نعم فيقول فلنبدأ بالعقد. إذن بدأ بالعقد مبنيا على هذا الذي توافق وتقاول عليه، ولكن لم يذكره في متن العقد، هذا محل كلامنا. وبعد بدكم أكثر، في بعض الحالات يكون العقد عقلائيا لأجل الشرط وليس العكس. يعني الشرط هو ذو القيمة، وإنما يلتجئان إلى عقد العقد لكي يكون العقد لازما ملزما في ضمن شرطه، فيتفقان على الشرط سابقا وهو الأساس الشرط، ويبذل مالا كثيرا لشيء لا يسمى إلا القليل، لكن حيث ان الشرط منضم الى هذا القليل صار عقده عقلائي، يتوافقان ويتقاولان وينتهي الامر ويعقدان العقد طبقا لما اتفقا عليه متصلا ببعضهما، ها، لكن لا يذكرهما، لا يذكر الشرط في متن العقد، هذا محل كلامنا. اقول هذه الشكلية في الشرط الذي ربط بالعقد وأريد العقد مربوطا به كمان، ما الدليل عليه؟ أصل أن يكون العقد مبرزا مسلم، أصل أن يكون يوجد دال على الشرط مسلم، لكن أن يكون الدال مذكورا في ضمن متن العقد لا يكفي الظهور الحالي، لا يكفي الظهور المقامي المقترن به إبراز العقد، ما الدليل عليه؟ هذا يحتاج إلى دليل. ألا يصدق على هذا العقد الذي عقد مقرونا بالبناء على هذا الشرط أنه عقد؟ ما المانع من شمول أوفوا بالعقود له؟ ما المانع من شمول إلا أن تكون تجارة عن تراض له؟ ألا يسمى الشرط المتبانى عليه الذي يظهر من مقامه وحاله أنه بان عليه عقده أو بان عليه أثناء العقد رابطا له بالعقد مريدا له جدا بقرينة متصلة بالزمان، قبل قليل تقاولنا وبنينا والآن عقدنا متصلة، لكن في صيغة العقد لفظا ما ذكرنا، ها؟ ألا يعد هذا شرطا اشترطه في ضمن العقد؟ أفهل يشترط في تسمية الشرط شرطا على وعلى الالتزام في الالتزام أن يذكر بلفظه في متن العقد في صيغة العقد؟ ما الدليل على هذا؟ إن قيل نعم ما الدليل؟ الشروط هي الالتزامات في ضمن الالتزامات على الرأس والعين، وإن كنت قلت مطلق الالتزامات لغويا، لكن افترض بأننا نمشي كما قال المحققون التزامات في ضمن التزامات، ها؟ هل يعد هذا الذي مقامه وحاله دالان على الالتزام في ضمن الالتزام ملتزم في ضمن الالتزام أم لا؟ لا إشكال ولا ري، فإن الشكلية بهذا المقدار مما لا تخفى، هذا أولا، مما لا يخفى على وجود الدليل عليها يعني، وعمومات العقود والشروط تشمل هذا العقد وهذا الشرط. طيب ثانيا، وهو إشكال مهم على الشيخ بالنسبة للشروط الضمنية، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.